ها قد وصل الرب بنا إلى حلقة جديدة من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة.
رأينا فيما مضى الرب يتواجه مرة أخرى مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. كانوا يحاولون الإيقاع بالمسيح ليضعوه في مأزق حرج، ولكن بعد سؤال الرب لهم وجدوا أنفسهم في مأزق أكثر حرجا. واليوم سنرى أن أعداء المسيح سيقومون بشن هجومهم الأخير على الرب. سيأتي الهيروديون أولا بسؤال حول الجزية، ثم الصدقيون بسؤال عن القيامة، فالفريسيون بسؤالهم عن الوصية العظمى من الناموس، وسنرى إجابات الرب الرائعة على تلك الأسئلة. كان الهيروديون جماعة سياسية مناصرة لبيت هيرودس، وكانوا ينظرون إلى أفراد عائلة هيرودس كالمخلصين من الاستعباد الروماني. لم يكونوا متدينين، ولكن الفريسيين استخدموهم لأغراضهم ومصالحهم، ومن الأرجح أن الكثير من الفريسيين كانوا هيروديين أيضا. لاحظ أن الفريسيين هم الذين يبدأون بإثارة المشاكل.
أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 15 وحتى 22 من الفصل 22 من متى.
حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودوسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا، ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا.
واضح أنهم لم يكونوا يريدون رأيه، كان لديهم الجواب ولكن أرادوا أن يخدعوه. لو قال لا تدفع الجزية لقيصر لاتهم بالخيانة لروما، ولو قال ادفعوا الجزية لقيصر لما كان المسيح الحقيقي. نعتهم بالمرائين، وحقا كانوا كذلك. ثم استخدم المسيح دينارهم لأنه لم يكن يمتلك شيئا من المال، كانوا يستخدمون العملة الرومانية الرسمية. أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يا له من جواب، فهو لا يرد على سؤالهم فحسب، بل ويقول لهم أنهم مديونون لقيصر. كانوا يستخدمون عملته ويسيرون على طرق رومانية، وقد أمنت لهم روما شيئا من السلام. كانوا مديونين لروما، ومن هنا كان عليهم أن يقدموا ما لقيصر لقيصر، ولكن أيضا عليهم أن يعطوا ما لله لله. صحيح أنهم مديونون لقيصر، ولكن هذا لا يعفيهم من القيام بواجباتهم لله. إن المسيحي وإن كان ليس من العالم وغريبا فيه وانتسابه في السماء، إلا أنه من واجبه أن يخضع للسلاطين المرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. من الواضح إذن أن الرب لم يقع في فخهم، وهكذا يتركه الهيروديون ليأتي دور الصدوقيين لينصب الفخاخ له.
والآن نقرأ عن الصدوقيين من العدد 23 وحتى 33 من متى 22.
في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه. فكان عندنا سبعة إخوة، وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه.
لم يكن الصدقيون يؤمنون بالقيامة، استخدموا تصويرا سخيفا ليخدعوا الرب. تخيل امرأة تتزوج من 7 إخوة، لابد لها أن تحيا في هوليوود لتفعل ذلك. نجد أن الصدقيين يخطئون في أمرين اثنين يلفت انتباههم إليهما الرب: الكتب المقدسة وقوة الله. وهذا ما جعلهم يستخدمون ذلك المثل الهزيل. والتفسير بسيط، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. لا يقول أنهم ملائكة أو أننا سنصبح ملائكة في السماء، ولكن كالملائكة من حيث أننا لا نتزوج في السماء. لن يكون حاجة لإبقاء الجنس البشري في السماء بالولادة. هذا لا يعني أن الزوجين اللذين عاشا بكل قرب على الأرض سيفترقان في السماء. أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. ماذا إذن عن الذين رحلوا؟ ماذا عن إبراهيم اليوم؟ لم يتغير أبدا، كذلك إسحاق ويعقوب وغيرهم. كل ما في الأمر أنهم انتقلوا من الأرض إلى مكان آخر، ليسوا أمواتا بل أحياء. وهذا ينطبق على كل الأحباء الذين ماتوا مؤمنين بالمسيح والذين هم في انتظارنا في السماء. يا لها من حقيقة عظمى تتعزى بها النفوس. بعدما أسكت الرب الهيروديين والصدقيين، يأتي دور الفريسيين الذين شاهدوا المسيح مع تلك الفئتين. كان الفريسيون جماعة ما بين دينية وسياسية، أرادوا أن يستعيدوا ملك داود ليتخلصوا من الاستعمار الروماني، ويمكنهم بذلك أن يتحدوا مع الهيروديين. أما الصدقيون فقد كانوا يختلفون معهم دينيا.
سنقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 22 ابتداء من العدد 34.
أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدقيين اجتمعوا معا، وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة.
اجتمع الفريسيون ووضعوا خطة محكمة، ونصبوا ناموسيا كاتبا ضليعا في الشريعة ليحاور المسيح. أية وصية هي العظمى في الناموس؟ يقول الرب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. لاحظ أنه لم يختر أيا من الوصايا العشر، ثم يعطيه وصية أخرى: تحب قريبك كنفسك. وعندما تقيس هذا على حياتك مستمعي، فستجد أنه يعوزك حقا مجد الله. كان الرب واضحا وصريحا مع هذا الرجل. الوصية العظمى هي أن تحب الله، والثانية أن تحب قريبك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. هاتان الوصيتان لخصتا الناموس. كان جواب المسيح دقيقا لدرجة أنه لو كان الفريسيون صادقين مع أنفسهم لأجابوا: نحن عاجزون ولا يمكن للناموس أن يخلصنا، نحن بحاجة إلى مخلص. وفي ذلك الوقت كان المخلص الرب يسوع يقف تحت ظل الصليب. يجتمع الفريسيون مرة أخرى ليوقعوا به من جديد، ولكنه يفحمهم ويسألهم السؤال التالي: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك، فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ هناك عدة متضمنات في هذا السؤال الهائل. يقول الرب أن داود كتب في المزمور العاشر بعد المئة بقوة الروح القدس عن المسيح. بما أن داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ كيف يمكن لداود أن يرفع ابنه إذا لم يكن كذلك أصلا؟ الجواب المنطقي الوحيد هو الولادة العذراوية. يسوع هو ابن داود، ولكنه أعظم من داود، ولا يمكن لأي أحد من نسل داود أن يتفوق على داود نفسه إلا إذا أدخل على هذا النسل أمرا عظيما. وسجل ولادة المسيح المعجزية يقدم الجواب الشافي: رب داود دخل إلى نسل داود، كما يقول إنجيل لوقا: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المسيح أعظم من داود لأنه الرب من السماء. كان المسيح يجبر الفريسيين على مواجهة الحقيقة والاعتراف به كابن داود وكرب داود، وهذا أنهى المواجهات الكلامية مع رؤساء الدين. لم يعودوا يكلموه إذ كانوا قد خططوا لموته، وكانت هذه الخطوة القادمة. تحققوا من أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام إجاباته أو أسئلته، مما يدل فعلا على ألوهيته. ينهي الإصحاح الثالث والعشرون، والذي سنبدأ بالتأمل به الآن، المواجهات بين الرب يسوع والقادة الدينيين. يحذر الجموع منهم ثم يشجبهم بحق، وقد كان صارما حادا في ذلك. تم هذا في الهيكل معقل أعدائه.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة من الفصل الثالث والعشرين.
حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع.
كان هؤلاء القادة في موضع سلطة ويتحكمون بأسفار العهد القديم. كان الناس يتطلعون إليهم من أجل تفسير الحق، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. أي اعملوا كما تقول لكم الأسفار المقدسة، ولكن لا تتمثلوا بأعمال الكتبة والفريسيين، لأنهم لا يتبعون كلمة الله. كان هؤلاء الرجال يحبون الألقاب ويسعون وراء تقدير الناس ومدحهم. كانوا يحبون ارتداء لباس الدين الذي يميزهم عن الناس ويلفت الأنظار إلى مركزهم المرموق، ولكن الرب أدان كل هذا فيهم. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. واليوم لا يجب أن ننظر إلى راعي الكنيسة على أنه شخص مختلف وأفضل من الآخرين، كلا، فالجميع سواسية، والراعي هو أخ لك في المسيح. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. الأب هو معطي الحياة، وعندما تدعو أحدهم أبا بالمعنى الروحي فأنت تضعه في مكان الله معطي الحياة الروحية. هذا تجديف. الله الآب هو الوحيد الذي يمنح الحياة، ويسوع هو المعلم الوحيد صاحب السلطان ورأس الكنيسة. والاستنتاج هو إذا أردت أن تكون الأعظم عليك أولا أن تكون خادم الجميع. نرى هنا يسوع الوديع يستخدم لغة قاسية أكثر من أي موضع آخر في كلمة الله. لم يجب أحد من الأنبياء مثل ما فعل يسوع. هذا يسوع العجيب، فقد كان عجيبا في مولده، وعجيبا في حياته ومعجزاته، وعجيبا في موته وقيامته. وللأسف ينكر العالم اليوم هذا المسيح الحقيقي، ويتكلمون عن مسيح آخر لم يأتي إلى حيز الوجود، بل هو مجرد نسيج من صنع مخيلتهم. استمع إليه الآن وهو يلفظ الويلات على الكتبة والفريسيين. يبدأ المسيح بتلاوة مجموعة من التهم المتفرقة ضد رؤساء الدين.
نتابع القراءة في الأصحاح 23 من متى من العدد 13.
لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعون هبنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه.
يستخدم الرب كلمة ويل 8 مرات في هذا المقطع، ويصف الكتبة والفريسيين بالمرائين 7 مرات. يتهمهم بإغلاق الطريق إلى السماء بقيادتهم المزيفة. تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. بكلمات أخرى، كان هؤلاء الرجال يتلون صلوات مطولة، ولكنهم كانوا بلا حنو ورفق ومحتالين في تعاملاتهم التجارية. تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. كانوا مبدعين في التجول للكرازة، ولكنهم لم يربحوا أحدا لله، لم يتجدد أي من أتباعهم. القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم، عليه أن يلتزم بقسمه. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم، أي أنه يكون مذنبا إذا خلى بقسمه. كان الفريسيون يعلمون أنه إذا حلفت بالهيكل أو المذبح فإنك غير ملتزم بالقسم، ولكن إذا حلفت بذهب الهيكل أو بالقربان فإنك ملتزم. كانوا يجادلون ويصرون على أمور تافهة، يشددون على الأشياء المادية تاركين القصد الروحي. صديقي المستمع، المسيحية ليست نيرا ولا حملا ثقيلا، ولكنها تطلب الطاعة للرب في كل شيء، كما أن المرائين لابد لهم وأن ينكشفوا أمام الجميع، لا سيما الذين يعلمون كلمة الله مخترعين مبادئ فاسدة يتضح فسادها حالا لكل من له تمييز روحي.
ليت الرب يعيننا أن نحيا حياة صادقة أمامه.